هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ألوان ثقافية. سنأخذكم اليوم أيها الأحبة إلى جولة في أبرز تجليات الفن الإيراني الذي نال اهتمام الناس في الداخل والخارج. أجل، اليوم سنتوقف عند طبيعة الفن المعماري الإيراني لنتعرف على أصوله ومصاديقه من خلال المقابلة مع ضيف البرنامج وكذلك المحطات التي أعددناها لكم، نرجو أن تروق لكم. نعم أعزائي الكرام، الحديث عن الفن المعماري في إيران هو حديث عن تاريخ يمتد إلى آلاف السنين قبل ولادة سيدنا المسيح عليه السلام. وقد تطور هذا الفن مع دخول إيران في الإسلام، إذ تعد الأقواس والزخارف والفسيفساء والقبب المستتيرة من خصائص الفن المعماري في إيران خلال الفترة التي سبقت ظهور الإسلام. كما أن هذا الفن كان ملهما ومؤثرا بشكل واضح على فن العمارة في كثير من الدول كالهند وتركيا وطاجيكستان وزنجبار. يرى خبراء في الفن العمارة الإيرانية أعزائي الكرام أن الفن الإيراني الراقي كان مرافقا على الدوام لفن العمارة، والذي كان لديه أسلوبه الخاص، حيث كان هذا الفن المعماري متفوقا على سائر الفنون في الفترة التي سبقت صدر الإسلام وفي الفترة التي تليه أيضا. ومن مظاهر فن العمارة الإيرانية الأبنية المتنوعة والمجمعات، بما في ذلك المساجد والأضرحة والأسواق والجسور والقصور المتبقية من العصور القديمة. ويضيف الخبراء أن الإيرانيين يعرفون كيف يقومون ببناء الأبنية العالية مع فضاء داخلي وسيع، كما يقومون ببناء أماكن العبادة لديهم بشكل يتناسب مع عقائدهم والبيئة المحيطة بهم. مستمعين الأفاضل، لقد أصبحت المساجد القديمة محلا لتجلي الفن المعماري الإيراني، إذ تختلف عمارة المساجد في إيران من منطقة لأخرى وفقا للأسس الهندسية المتبعة والمواد والأساليب المستخدمة في تلك المناطق. وهذه المساجد غالبا ما يكون لديها بناء غاية في التعقيد، مع استخدام واسع للألوان والآجر وقطع الفسيفساء، مما يؤدي بدوره لإنتاج أعمال مفعمة بالإحساس، أهمها قبة المسجد، حيث انعكاس ضوء الشمس عليها تبدو وكأنها جوهرة من الفيروز المتألق على سطح المسجد. فالمسافرون الذين يعبرون إيران عبر طريق الحرير يستطيعون ومن على بعد أميال رؤية هذه القبب المتألقة. وفي إيران مجموعة كبيرة من المساجد الجميلة، منها مسجد إمام، ويقع هذا المسجد في الناحية الجنوبية من ساحة نقش جهان في محافظة إصفهان، وهو مثال غاية في الروعة على فن العمارة الإسلامية الإيرانية. فقد تم تسجيل هذه التحفة إلى جانب ساحة نقش جهان ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1611 للميلاد، كما أن سبب عظمته وبهائه يعود بشكل أساسي لجمال زخارفه وحجارته الآجرية ذات الألوان السبعة، إضافة للنقوش والكتابات التي خطت عليه. فلهذا المسجد أربع مآذن، وتعد الخصائص الصوتية وانعكاس الأصوات للنقطة المركزية أسفل القبة مباشرة، أمرا محيرا ومثيرا للإعجاب من قبل الكثير من الزوار. فبراعة المعماريين عند بناء القبة جعلت صوت الإمام مسموعا بوضوح لدى الجميع داخل المسجد حتى ولو كان ضعيفا وخافتا. أما مسجد الشيخ لطف الله في إصفهان فقد كان الغرض من بنائه أن يكون مسجدا خاصا بالديوان الملكي، لذلك فإن هذا المسجد لا توجد به أية مئذنة. أما بوابة الدخول فهي شبيهة ببوابات الأسواق الكبيرة والمشهورة. دعونا أيها الأكارم نتعرف أكثر على ميزات العمارة الإيرانية عن لسان ضيف البرنامج.
أعزتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامجي الأستاذ أحمد يوسفي المهندس والخبير في الفن التشكيلي من إيران. أهلا وسهلا بك أستاذ.
أهلا وسهلا بكم سيدتي الكريمة، تحية طيبة لكم ولمستمعيكم الكرام.
أستاذ أحمد، كما نعلم أنه العمارة الإيرانية لها مميزات خاصة ولها مكانة مرموقة في البنايات منذ القدم ولحد الآن، برأيكم ما هي أهم ميزات العمارة الإيرانية مقارنة مع سائر البلدان؟
تاريخ العمارة الإيرانية يعود حوالي إلى 1007 قبل الميلاد، ومنذ ذلك الحين تم تطوير هذا الفن باستمرار بقضايا مختلفة كالهندسة والزخرفة وأمور أخرى. على سبيل المثال شغاس أفلا في دسول هي من أقدم البنايات اللي في إيران. تتميز العمارة الإيرانية بميزات ذات قيمة خاصة مقارنة بهندسة البلدان الأخرى في العالم. ميزات مثل التصميم المناسب، الحسابات الدقيقة، الشكل الصحيح للتغطية، ومراعاة القضايا التقنية والعلمية في المبنى، والشرفات العالية، الأعمدة الطويلة، وأخيرا الزخارف المختلفة، كل منها يمثل ببساطة مجد العمارة الإيرانية. للإشارة إلى العمارة الإيرانية في عصور ما قبل الإسلام أو القديمة، هي أنا قسمتها إلى أقسام أو الحقب، الحقب التاريخية،
الحقب الزمنية.
حقب الزمنية مثلا حقبة العيلامين، حقبة المادين، حقبة الإخمينيين والأشكانيين أو الفرتين والساسانيين. الحقبة العمارة القديمة في عيلام هي الهندسة المعمارية في هذه الفترة، هي أساسا هندسة المعابد. على سبيل المثال زقورة دورانتاش أو شغزنبيل هو أشهر وأهم معلم معماري في الحقبة الإعلامية، والذي يعرف أيضا بأنه أقدم عمل معماري في إيران في هذا الحجم. الحقبة المادية، تقسيم العمارة المادية إلى مجموعتين أو قسمين، صخرية وعادية. أو العمارة الإخمينية، كانت القصور الملكية هي المباني المهيمنة في هذه الفترة، ويكفي ذكر هرسبوليس أو تخت جمشيد. العمارة ما قبل الإسلام هي نوع من عمارات العظيمة. الآن يمكن أن تكون هذه العظمة لمعبد مثل شغزنبيل الذي يشبه عظمة الأهرامات المصرية، أو لقصر مثل هرسبوليس الغاسم المشترك بين هذين المثالين. هناك كانوا يستخدمون المعابد بنايات أو القصور هي طبعا لتخويف الجمهور، حتى يروا عظمة الملك، حتى يروا تخويفهم من،
يعني إظهار جانب القوة لدى
جانب القوة.
نعم، عند ظهور الإسلام تلفت كل ما تفضلتم به حسب ما أعلم، وأصبحت هناك الزخارف اللطيفة التي تبين معالم الحضارة.
نعم، الفن الإسلامي أختي الكريم هو الفن المأخوذ من التعاليم الإسلامية، والذي يسير في طريق أهداف الدينية. في الواقع يمكن البحث عنه في القرآن وأحاديث البيت، لا يتعارض مع التعاليم الإسلامية. بهذا المعنى يصبح الفن الإسلامي فنا لا يختلف عن الفنون الأخرى. أخي الكريم، المسلمين أجروا تغييرات جوهرية في الفن بما يتماشى مع نظرتهم الإسلامية للعالم.
طيب، أدعوك لمتابعة باقي فقرات برنامجنا ونعود للحوار معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام في لقائكم الأسبوعي من برنامج ألوان ثقافية، وتأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم من جديد أيها الأحبة. يعتقد العديد من الخبراء أن فترة الهندسة المعمارية الفارسية من القرن 15 إلى 17 الميلادي هي ذروة عصر ما بعد فجر الإسلام، وقد نجحت العديد من الهياكل مثل المساجد والأضرحة والبازارات والجسور والقصور من هذه الفترة. يمكن تصنيف العمارة التقليدية للأراضي الإيرانية على مر العصور إلى الفئات أو الأنماط الستة التالية: الفترة الزرادشتية، وقد راج فيها النمط البارسي حتى القرن الثالث قبل الميلاد، بما في ذلك نمط ما قبل الفارسية حتى القرن الثامن قبل الميلاد مثل جغازنبيل، نمط متوسط من القرن الثامن إلى القرن السادس قبل الميلاد، نمط إخميني من القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد، يظهر في بناء مدن مذهلة تستخدم للحكم والسكن مثل بيرسبوليس، المعابد المصممة للعبادة والتجمعات الاجتماعية مثل المعابد الزرادشتية، والأضرحة المقامة تكريما للملوك الذين سقطوا مثل قبر كوروش الكبير. يتضمن نمط بارسيان تصميمات من العصور التالية: العصر السلجوقي على سبيل المثال معبد أناهيتا، خوري العصر البارثي، العصر الساساني على سبيل المثال طاق كسرى، بيشابور ودربان. الفترة الإسلامية حيث نجد فيها أعزائي الكرام النمط الخراساني، وهو يبدأ من أواخر القرن السابع حتى نهاية القرن العاشر الميلادي، على سبيل المثال جامع إصفهان، نمط الرازي وهو يبدأ من القرن الحادي عشر إلى فترة الغزو المغولي والذي يتضمن أساليب وأجهزة الفترة التالية، الفترة السامانية مثل ضريح سامانيد، فترة زياريد على سبيل المثال جنبد كابوس، الفترة السلجوقية على سبيل المثال أبراج الدراقان. النمط الآزري يبدأ من أواخر القرن الثالث عشر إلى ظهور السلالة الصفوية في القرن السادس عشر مثل سلطانية، جامع ورامين، مسجد بيبي خانوم في سمرقند، مقبرة عبد الصمد. النمط الإصفهاني الممتد عبر السلالات الصفوية الأفشارية، الزند والقاجارية، بدءا من القرن السادس عشر فصاعدا على سبيل المثال تشيلستون، علي قابو، جامع آغا بوزورغ، كاشان، مسجد الملك، مسجد الشيخ لطف الله في ساحة نقش جهان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. تم تسجيل أكثر من 20 مبنى معماريا إيرانيا في لائحة برنامج مواقع التراث العالمي الذي تديره اليونسكو، البرنامج الذي انتمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إليه في 26 من شباط فبراير 1975 تلتزم معاهدة مواقع التراث العالمي بستة معايير ثقافية، هي أولاً تمثل تحفة عبقرية خلاقة من صنع الإنسان، ثانياً تمثل إحدى القيم الإنسانية الهامة والمشتركة لفترة من الزمن أو في المجال الثقافي للعالم، سواء في تطور الهندسة المعمارية أو التقنية أو الفنون الأثرية أو تخطيط المدن أو تصميم المناظر الطبيعية. ثالثاً، تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على الأقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة قائمة أو مندثرة. رابعاً، أن تكون مثالاً بارزاً على نوعية من البناء أو المعمار أو مثالاً تقنياً أو مخططاً يوضح مرحلة هامة في تاريخ البشرية. خامساً، أن يكون مثالاً رائعاً لممارسات الإنسان التقليدية في استخدام الأراضي أو مياه البحر بما يمثل ثقافة أو ثقافات أو تفاعلاً إنسانياً مع البيئة، وخصوصاً عندما تصبح عرضة لتأثيرات لا رجعة فيها. سادساً، أن تكون مرتبطة بشكل مباشر أو ملموس بالأحداث أو التقاليد المعيشية أو الأفكار أو المعتقدات أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية الفائقة. وترى اللجنة أن هذا المعيار يفضل أن يكون استخدامه بالتزامن مع معايير أخرى. وعلى أساس المعايير المذكورة، فقد أدرج أول موقع إيراني وهو جوقازانبيل على قائمة التراث العالمي عام 1979، تبعه في نفس العام مواقع بيرسبوليس وساحة نقش جهان. أضيفت في سنوات لاحقة مواقع أخرى إلى قائمة مواقع التراث العالمي، حتى بلغ عدد هذه المواقع 23 موقعاً جميعها ثقافية ما عدا صحراء لوط المصنفة على أنها موقع طبيعي.
مرحبا بكم من جديد أيها المتابعون لبرنامج ألوان ثقافية. إن مختلف الأبنية التي أدرجت ضمن لائحة منظمة اليونسكو للتراث هي عبارة عن آثار مهمة تربط بين المعلومات الاجتماعية والمعيشية التي سادت الأزمنة الماضية، فالباحث يمكنه التعرف على طبيعة الحياة المدنية المذهبية والثقافية عن طريق هذه المعالم التي تحتفظ بها مختلف الحضارات. هذا وتشير الدراسات والبحوث الجامعية التي أجريت في المصادر المتوفرة لمعرفة واستخدام الأصول والقواعد المتبعة في الفن المعماري الإيراني إلى أنها كانت عبارة عن الخصائص والأصول الآتية: الشعبية، المركزية، التعادل، الميل نحو الكمال، الغموض، التنوع، التناسق التام مع الطبيعة، حفظ الحرمات والحدود، تجنب الإسراف، التكامل، تنوع الاستخدام، والاستقرار النفسي وغير ذلك. لهذه الأصول أعزائي الكرام مصادق عملية واضحة في البناء، يمكن من خلال تطبيقها في أي عملية بناء إضفاء هوية الفن المعماري الإيراني الإسلامي على المبنى، وبالتالي تحقيق نتائج مثل التناسق مع القيم الدينية والوطنية والثقافية الإيرانية مع عالم الطبيعة وحدود الأشخاص الآخرين وتلبية الحاجات المختلفة، وبالتالي الابتعاد عن الصرف والبذخ. أيها الأحبة، نعود مرة ثانية إلى ضيف البرنامج والحوار الذي أجري معه عن اللمسات التي تركها دخول الإسلام في إيران على الفن المعماري الإيراني.
أستاذ أحمد يوسفي، المهندس والخبير في الفن التشكيلي، تكلمنا قبل قليل حول العمارة الإيرانية سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام. طيب، حتما هناك تغييرات أحدثها الإسلام في العمارة الإيرانية، ما هي اللمسات التي تركها دخول الإسلام في إيران على الفن المعماري الإيراني؟
نعم، العمارة الإسلامية كان تطويرها وجمالها أو كل ما نريد نراه في الحقبة الصفوية. على سبيل المثال البيوت المبنية على طراز المعماري القديم في الإسلام كانت مساحتها كبيرة، تتكون هذه المنازل من جزئين، جزء داخلي وخارجي، وأهم مكوناتها هي المنصة، المدخل، باب المدخل، الشرفة، الممر، الفناء، البركة والحديقة، القاعة، غرفة المعيشة، المطبخ، المسبح، الحمام.
هذه بالنسبة لبيوت عامة الناس، بالنسبة إلى بيوت الأعيان مثلا أو الرؤساء.
تقريبا أنا أتكلم صورة الأعيانية كانت موجودة ولكن بالطريقة الإسلامية. وكل هاي الأمور
يعني شلون مراعاة الحدود الإسلامية.
الإسلامية نعم كانت في هذا الجانب. البيت في البيوت القديمة هو مركز وغلب مبنى فناء المركزي الذي يحتوي على رواق من كل جانب، كان سمتهم من سمات العمارة المنزل القديم في أيام الطاب. كان من الممكن أن البناء لم يكن هندسيا مركز المنزل، ولكن من حيث الحياة والأنشطة كان مركز المنزل أو الفيلا أو يكون البيت. تعتبر البركة والحديقة في الهندسة المعمارية الحقبة الإسلامية في إيران هي من أهم يعني العنصر الأكثر شهرة في بناء في أغلب حتى البيوت.
طيب بالنسبة إلى عامة الأماكن كالمساجد كالمؤسسات الحكومية مثلا.
طبعا المؤسسات الحكومية هي في القصور وفي الأماكن المختلفة الحكومية، فكانت تستخدم بشكل جيد ولها زخرفتها ولها كانت تزخرف بالفيروز وتستخرف يزينونها في المرايا. هذا الشيء اللي كان يميزها يميز القصور أو الأماكن الإدارية أو الحكومية عن البيوت العادية.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد يوسفي المهندس والخبير في الفن التشكيلي من إيران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة شيبي على هذا اللقاء مع ضيف البرنامج، وهذه عودة إلى تكملة البرنامج. مستمعينا الأحبة، يعرض فن العمارة الإيرانية تنوعا كبيرا من حيث البناء وجماله من مجموعة متنوعة من التقاليد والخبرات، وعلى الرغم من الصدمة المتكررة للغزوات والحروب التي طالت البلاد فقد حققت تفردا متميزا عن مثيلاتها في الدول الإسلامية الأخرى، وتتمثل فضائله الفائقة في الشعور الملحوظ بالشكل والحجم، الإبداع البنيوي لا سيما في بناء القبب، عبقرية الزينة مع الحرية والنجاح التي لا تنافس مع أي بناء آخر. أما من الناحية التقليدية فقد كان التوجه التركيزي الواضح للهندسة المعمارية الإيرانية هو رمزيتها الكونية التي يتم بواسطتها إدخال الناظر إلى حالة من التواصل والمشاركة مع الأجواء الروحية والسماوية. لم يمنح هذا الموضوع الوحدة والاستمرارية في هندسة بلاد فارس فحسب، بل كان مصدرا أساسيا لطابعه العاطفي والمعنوي أيضا.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لقد عجن الفن المعماري الإيراني باسم العالم الإيراني الشيخ البهائي المتوفى سنة 1030 للهجرة، والذي يعرف بالمهندس المعماري الوطني والرائد في الهندسة المعمارية والتخطيط المدني، والذي أبدع في المجالات الآتية: جعل العمارة في خدمة الدين كبناء المساجد، قنوات المياه، المآذن، الإبداع الفني لتحقيق الجمالية والوظيفية في حديقة صورة العالم، أصفهان، قبة الصدى، المسجد الكبير، الصوت الذي يغطي القاعة، اللمسات الفنية التي ترتكز على مفاهيم ومصطلحات قرآنية ودينية، سبع أرضين، تردد صدى الصوت في المسجد الكبير 7 مرات وقصر علي قابو، تسخير المعارف الفلكية في خدمة الواجبات الدينية من خلال تحديد المواقيت الشرعية، جدار الصحن الحيدري، القبلة في المسجد الكبير، تسخير الفيزياء لخدمة الوظيفة العامة، الحمام الساخن والشمعة، استخدام الرصاص والذهب لمقاومة الانقباض والتمدد الحراري في القباب لحماية المنشآت المعمارية من التفسخ والانهيار، وهذا الأسلوب يستخدم حديثا في المنشآت الكبيرة، استخدام بعض الوسائل اللطيفة ليقوم الناس بتقليب الطين ومزجه ليتماسك بشكل أكبر من خلال رمي بعض القطع الذهبية في كومة الطين ودعوة الناس للبحث عنها تطوعا، مما يعطي الطين قوة وتماسكا أكبر.
وختاما لا يسعني إلا أن أشكركم أعزائي الكرام لطيب المتابعة، وفي أمان الله.